الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على النبي محمد صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في ظلال السيرة النبوية، وقفات تربوية في أو على طريق البناء والتغيير لمن أراد أن يكون على بصيرة في بعض الأمور الخاصة بصناعة الله عز وجل لأصحاب الرسالات وأصحاب الثغور، صناعة الله تبارك وتعالى للكوادر والعاملين لدين الله تبارك وتعالى، نموذج يقتطأ به في الدعوة إلى الله عز وجل وفي طرق التربية المختلفة، ولما لا وهي التربية الربانية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإزاي نقدر أو كيفية استفادة أو الاستفادة من هذه الوقفات التربوية في واقع حياتنا إحنا في علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى، إزاي نستثمر ده في إن إحنا نتعرض لنفحات الله ولعطاءات الله ولتربية الله عز وجل وصناعة الله لنا إن أردنا أو إذا أردنا أن نكون من أصحاب الرسالة، من أصحاب الثغر، أن نكون رواحل لدين الله تبارك وتعالى. محتاجين ان احنا نركز قوي في السيره ونقراها بشكل مختلف بشكل مغاير. عشان كده دايما اقول يا جماعه للناس اللي بتتواصل معايا في الفتره اللي فاتت بخصوص الدرس بتاع السيره، اقول لهم يا جماعه انا مش بشرح سيره، اللي عايز يسمع سيره بشكل منتظم، بشكل احداث او بشكل تاريخي او بشكل زي ما هو مكتوب في كتب السيره، في سلاسل كتير لمشايخنا ودعاتنا وناس أفاضل متخصصة في هذا الجانب زي دكتور راغب السرجاني وزي الشيخ محمد الصلابي وزي غيره من الناس وزي الشيخ ربنا يحفظه ويفك أسره الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، من أروع الناس اللي اتكلموا في السيرة. طبعا دكتور راغب السرجاني والشيخ الصلابي وغيره من الناس، دكتور حازم عامل السيرة لماذا محمد وغيرها، ناس أفاضل، الدكتور أحمد سيف مخلص السيرة كلها بيتكلم في السيرة. لكن الجديد في ظلال السيرة مسألة إن إحنا بنقف على بعض الأشياء، بعض الأحداث اللي بننتقي منها الوقفة التربوية اللي إحنا محتاجين نسلط عليها الضوء. ليه؟ عشان إحنا معرضين لده في أحداث في حياتنا يا جماعة. فعلا لو كل واحد فينا كده بدأ يمسك ورقة وقلم وبدأ يفتكر حياته وإزاي تدبير ربنا وصناعة الله له في حياته واختيارات ربنا ليه واختياراته هو لنفسه اللي ربنا عصمه منها وخلاه يختار اختيار معين، حتى لو كان الاختيار ده كان على عكس مراده هو، ولكن رأى فيه الخير ورأى فيه الفلاح ورأى فيه الصلاح. ده تدبير، ده صناعة من ربنا سبحانه وتعالى. خد بالك، منعت من أشياء كانت هتبقى سبب هلاكك من صناعة ربنا ليك، لأن الله عز وجل أراد بك خيرا. ما تجزعش، ما تقولش ليه ما خدتهاش، ليه ما بقتش ليا، ليه ما عملتش ده، ما انا مش عامل حاجه حرام. حاجات كتير احنا بندعي بخير والله وعايزين حاجات خير. ايوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهل في هذا، او سيدنا حذيفه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهل في هذا الخير من شر؟ قال نعم نعم. يعني احيانا كما قال ابن القيم ان الشيطان يفتح على ابن ادم 70 بابا من ابواب الخير حتى يدخله في باب من ابواب الشر. تخيل، ولكن الله عز وجل إذا أراد أن يصنعك عصمك، حتى في الحاجة اللي أنت شايفها من بره برؤيتك البشرية وعقلك القاصر، لأنك لا تعلم الغيب، ولا أحد يعلم الغيب إلا الله. برؤيتك البشرية ونظرك القاصر إن إيه ده خير، ولكن في هذا الخير يكمن الشر، والله عز وجل يريد أن يعصمك. إذن في ظلال السيرة النبوية وقفات تربوية، الوقفات النهاردة عايزين نعدي سريعا كده على أكتر من وقفة صراحة، منها إن ربنا سبحانه وتعالى عندما يصطفي ويختار يصطفي ويختار من يصلح للمهمة. فالله عز وجل لا يحابي أحد، لا يحابي أحد أبدا سبحانه وتعالى. وسنن الله عز وجل تمضي، سواء السنن الشرعية أو السنن الكونية، تمضي على البشر كلهم سواسية. سنة زي سنة الأخذ بالأسباب، دي من السنن اللي ربنا سبحانه وتعالى لا يحابي بها أحد. طب اللي بتحصل لهم أشياء أو معجزات أو أمور زي ما بيقولوا كده خوارق، لك خارقة للعادة أو خوارق العادات، هو ممكن يحصل له ده، بس ده مش لأي حد، للي وصل لدرجة معينة من درجات الولاية، لدرجة معينة من درجات الصناعة. ولكن بعد أن استمر في كثير من الأسباب الكونية والأسباب الشرعية اللي أخذها لحد ما وصل للدرجة دي، خلاص أغلقت عليه الأسباب بالرؤية البشرية، فالله عز وجل يفتح له سببا آخر، ولكن بقدرة الله تبارك وتعالى. زي نموذج سيدنا مثلا إبراهيم عليه السلام، ونبي من الأنبياء كما تعلمون، خلاص الأسباب كلها انعدمت، الأسباب كلها انعدمت، سيلقى في النار. خلصت؟ لا، ما خلصتش، لأن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر. قال آخر لحظة سيدنا جبريل على من قال بصحة الأثر، قال: أما منك فلا، وأما من الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. في مقامات لو فوضت قلبك وفوضت أمرك لله، الله يجعلها بردا وسلاما عليك، فكن مع الله. فالله عز وجل إذا أراد أن يصطفي لا يحابي أحد، لا يحابي أحد أبدا. عشان كده الأثر بتاع أثر خطير قوي يا جماعة، الواحد كل ما بيقرأه صراحة بيخاف. هو أمية بن أبي الصلت اللي شعره حفل كما يقول بالتحدث عن الله عز وجل والمحامد الكثيرة اللي كانت في شعر أمية بن أبي الصلت، لدرجة إن ورد إن أمية أسلم شعره ولكن كفر قلبه. ده امتى يا جماعه؟ يقول لك شعر اميه اسلم من جمال كلامه عن ربنا سبحانه وتعالى، لانه كان بيتكلم عن الله من خلال هذا الشعر، ولكن كفر قلبه لما ادرك بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، لما الله عز وجل اختار واصطفى وارسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلي يا جماعه، يقول لك لم يسلم حسدا لرسول الله. عارفين ليه يا جماعة؟ لأنه كان يظن في نفسه أنه هيكون نبي هذا الزمان. يا الله، لم يسلم حسدا، اللي هو لا، أنا نبي هذا الزمان، أنا أولى بهذا. من عمل بالضبط زي الشيطان عمله مع سيدنا آدم، قال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. حتة الأنا اوعى تدخل فيها، او اوعى الشيطان يدخلك في المربع ده ويشغلك بنفسك عن مراد الله وعن اختيار الله وعن صناعة الله وعن تدبير الله تبارك وتعالى. العبد عبد والرب رب، فالرب سبحانه وتعالى يصطفي ويختار، والعبد يسلم لأمر ربه ومولاه. اوعى تدخل في الحتة دي، اوعى تدخلي في عمل من الأعمال تقولي أنا الأولى إن أنا أمسك الصفحة، أنا الأولى إن أنا أمسك الزوم، أنا الأولى إن أنا أمسك التليجرام، أنا الأولى إن أنا أبقى قائد في العمل ده. أوعى تكون كده، أوعى تقول الأنا دي مهلكة، أنا أحق بالمكانة دي من فلان، أنا أحق بالعمل ده من فلان، أنت ليه اديت فلان وما اديتنيش، أنت ليه بتعمل مع فلان وما بتعملش معايا. لله الأمر من قبل ومن بعد، لا ترى لنفسك حق، ولكن كن مع الله عز وجل. أنت بتعمل كده عشان الله يرضى عنك، الله يختارك ويصطفيك على الوجه الذي يرضيه عنك. طب لو لم تصطفى؟ الله يعلم وأنت لا تعلم، الله يعلم وأنت لا تعلم. فتواضع لله عز وجل وانكسر بين يديه، ولا تستشرف لمكانة، وخصوصا إذا كانت هذه المكانة عند البشر، وكن مع رب البشر سبحانه وبحمده. أيضا من الوقفات قضية نشأة النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال اللي بيطرح نفسه: لماذا نشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيما؟ طب ما كان ممكن يبقى معاه والده ووالدته ويسلموا ويبقوا حاجة كويسة، إيه المشكلة يعني ما ده يحصل؟ لا 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 لا، الله عز وجل أراد أن ينشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيما حتى يتولاه الله تبارك وتعالى بعنايته، بعيدا عن تدخلات البشر، بعيدا عن تدليل البشر. المال ممكن يزيد فيحصل تنعيم، فيحصل ميلان للنفس للمجد والمال والجاه. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عصمه حتى لا تميل نفسه إلى هذا الأمر، أو لا تميل نفسه للصدارة والزعامة كما كان كثير من أبناء قريش يفعلون. الله عز وجل أراد أن تكون صناعة النبي صلى الله عليه وسلم على عينه سبحانه وبحمده، عشان النبي صلى الله عليه وسلم يواجه الحياة بعزم وإرادة قوية من غير ما يعتمد على حد في شؤونه. بالعكس يقول لك عشان لا يكون لأبويه أي أثر في دعوته صلى الله عليه وسلم، وحتى لا تتدخل يد بشرية في تربيته وتوجيهه صلى الله عليه وسلم، فيكون الله سبحانه وبحمده وحده هو الذي يتولى تربية النبي، وحتى لا يتلقى أي تلقين من مفاهيم الجاهلية وأعرافها، حتى لا يتأثر بذلك. إذا أراد الله عز وجل لك الخير، تولى تربيتك، تولى توجيهك، لا يجعل لأحد منة عليك، المنة تكون لله فقط، ما يخليش يد بشرية تكون عليك أبدا. ليه فكرة اللهم اغننا بك عن من سواك، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك، يا رب أنا عايز أبقى بيك وليك يا رب، ما يبقاش في حد عليا يد لا في الدين ولا في الدنيا، يا رب اصنعني على عينك واصطنعني لنفسك. صنع النبي صلى الله عليه وسلم على عين الله، نبي يواجه الحياة صلى الله عليه وسلم. طيب هنخلي الأسئلة في الآخر إن شاء الله. صنع النبي صلى الله عليه وسلم على عين الله وبإرادة الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ربي على الجد والاجتهاد، فكان من تربية الله للنبي صلى الله عليه وسلم التربية بالعمل. التربية بالعمل يعني إيه التربية بالعمل؟ يعني الله عز وجل علمه في رعي الغنم كيف يستطيع أن يراعي ضعف الغنم، شتات الغنم، خوف الغنم، وإزاي كان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفترة من فترات حياته من أكبر الفترات أو من أكثر الفترات اللي ربي فيها على كيفية توجيه هذا الضعف وهذا الشتات وهذا الخوف، لأنه سيعانيه مع البشر، فكان لابد له من صناعة قبلية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فالصحابة يقولوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. الراعي كان بيتيح للنبي صلى الله عليه وسلم الهدوء والتفكير والتدبر، المتعة بجمال الصحراء والعودة للفطرة مرة أخرى. التطلع لمظاهر جلال الله تبارك وتعالى وعظمة الله في خلقه. المناجاة الليلية وقت الصحراء بالليل وظلام الدامس أو ظلال القمر ونسمات الأسحار اللي كانت بتعين النبي صلى الله عليه وسلم على صفاء نفسه وطهارة قلبه. نوع من أنواع التربية النفسية اللي كل واحد فينا محتاجها. نوع من أنواع التربية النفسية من الصبر والحلم والرأفة والرحمة والعناية بالضعيف. نوع كلنا محتاجينه. تعلم الصبر، تعلم التواضع. من النعم أو من صناعة الله عز وجل للنبي في قضية الصبر والتواضع إن أي حد على طريق التغيير وطريق التربية يحتاج إلى أن يتعلم الصبر. تخيل كده واحد كل يوم بيطلع من طلوع الشمس لحد غروبها، يمشي في الصحراء ويراعي الغنم، شوف الغنم الضعيفة اللي بتبقى في الآخر، يروح يفضل ماشي ورا خالص عشان يجيبها مع بقية الأغنام، يشوف المكان ده مش مناسب ليهم عشان ما فيش أكل ما فيش شرب ما فيش، يروح لمكان تاني بكل دون يحميهم من أي ذئاب موجودة. صبر، محتاج صبر كل يوم بتعمل كده. يقول لك وهكذا أصحاب الدعوات وهكذا أصحاب الرسالات لابد أن يتحملوا أقصى الظروف ويوطنوا نفسهم على الصبر وعدم الاستعجال. تستعجلش على نفسك في طلب العلم، ما تستعجلش على نفسك في حفظ القرآن، تستعجلش على نفسك في بنائك، تستعجلش على عطائك، ما تستعجلش على الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في حياتك. كان في حاجات انت مستعجل عايز اختم، متعجل شغال في الدعوة عايز اشوف الثمرة. لا، انت مش متعبد بالثمرة ولكن متعبد بما يريده الله عز وجل وحسب. اذا اراك الله تبارك وتعالى ثمرة هذا العمل فاللهم لك الحمد والفضل والمنة، فضل من الله عز وجل، وان لم يرك هذا فايضا لله الحمد والفضل والمنة. لا نتعبد الثمرة فإننا نتعبد لله تبارك وتعالى، ما بنتعبدش بالنتيجة ولكن بنتعبد بالسعي والأخذ بالأسباب. قال الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، اسعى اشتغل ابذل، ولكن النتيجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. مش بقول كده عشان في فرق ما بين التقييم أو التقويم، ان انت كل فتره بتقوم ادائك، بتقوم نفسك، بتقوم الطريق اللي انت ماشي فيه، انا كده صح في طلب العلم ولا في حاجه غلط، انا بنائي صحيح ولا في خلل، انا استعمال في الدعوه كده على مراد الله عز وجل وعلى منهجيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا في اشكاليه، اولويات الدعوه عندي مظبوطه، اولويات البناء، اولويات العلم، اولويات العطاء، اولويات البناء الشخصي الاسري، اولوياتي مع اولادي، اولوياتي مع زوجتي. كل فتره بقيم اللي فات، بالتالي محتاج الوقفات دي تنظر إليها كل فترة. من التواضع أصحاب الدعوات أصحاب الرسالات يحتاجون دائما وأبدا أن يتواضعوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. تخيل وتخيل أن الله عز وجل جعل من صناعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يرعى الغنم حتى تكون السكينة جزء من تكوين شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلين يا جماعة، سكينة أحيانا على طريق الدعوة نحتاج إلى سكينة تغمر القلوب، سكينة تذكرك بأن الله عز وجل هو المدبر، بأن الله تبارك وتعالى هو المهيمن، بأن الله عز وجل بيده الأمر كله. سكينة، مش قلقان من حاجة، مش متوتر، مش خايف، شغال عند الملك ومع الملك سبحانه وبحمده. أيضا من تربية الله عز وجل في صناعة النبي تبارك وتعالى في قضية رعي النبي للغنم، قضية الشجاعة، إن أحيانا يا جماعة أنت معرض إن أنت تخيل كده في صحراء ومعاك غنم لا حول لهم ولا قوة، ويطلع عليك ذئب أو يطلع عليك دابة تريد أن تأكل هذه الغنمات، محتاجة شجاعة إن أنت تواجه وتحمي، ما تعرضش هذه الأغنام لأماكن فيها خطر أو فيها وحوش أو فيها ذئاب. وهكذا أصحاب الدعوات لا يعرضوا هذه الدعوات وتلك الثغور الذين يقومون عليها أو الذي يقفون عليها إلى المهالك. خد بالك، لما تبقى مسؤول عن دعوة، لما تبقى مسؤول عن عمل، لما تبقى مسؤول عن ثغر، بلاش تهور، خلي عندك فقه الموازنات الشرعية، فقه الموازنات التربوية، فقه الموازنات الدعوية. اوعى تعرض دعوتك او الدعوة اللي ربنا سبحانه وتعالى او العمل او الثغر او الرسالة اللي ربنا تبارك وتعالى مكلفك بيها او موقفك عليها للخطر. تعرضش اخوانك للخطر، ما تعرضيش اخواتك للخطر، خلي عندك دايما فقه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن المؤمن كيس فطن، لست بالخب ولكن الخب لا يخدع، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيحمي هذه الأغنام وسيحمي الأمة، سيحمي الصحابة ومن ثم سيحمي الأمة بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجعل الأمان أو بيجعل هذه الأغنام في أمان دائم، كذلك الأمة يجعلها في أمان الله تبارك وتعالى، في أمان دائم من الشرك، في أمان دائم من أعداء الأمة، من أعداء الإسلام، من أعداء الدين، من أعداء الوحي، من شياطين الإنس والجن. عشان كده يقول لك خد بالك إن في فرق بين منهج السلامة وسلامة المنهج. هناك فرق بين منهج السلامة وسلامة المنهج. وأحيانا لابد أن يكون عندك رؤية حقيقية وبصيرة في قضية سلوك منهج السلامة بغير التعرض لسلامة المنهج. المعاني، معاني الوحي احنا مطالبين ان احنا نبلغها للناس، مطالبين ان احنا نتعلمها اولا على مستوى القرآن والسنة ثم نبلغها للعالم اجمع. كنتم خير أمة اخرجت للناس، ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، دي خيرية الأمة. إحنا عايزين نتعلم دين، نفهم وحي، نفهم قرآن، نفهم سنة، نطبق ده على نفسنا وحياتنا ثم نبلغه للناس. أنت مسلم إذن أنت داعية. صفاء المنهج، صفاء الدعوة، صفاء التربية لا يكون إلا بالارتباط بالوحي. خد بالك أيضا قضية تعويد النبي صلى الله عليه وسلم العمل منذ الصغر، تربية من ربنا سبحانه وتعالى، مع أن الله عز وجل كان قادرا على أن يغني النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية رعي الغنم، ولكن دي تربية زي ما ذكرنا من شوية. ومش بس عشان الأمور اللي احنا ذكرناها من شوية في قضية رعي الغنم والحاجات اللي النبي بيتربى عليها نتيجة احتكاكه بهذه المهنة، ولكن نوع من أنواع الكسب باليد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. اشتغل اشتغل، هتكتسب خبرات حياتية وخبرات شخصية، خبرات تعامل مع الناس وأنواع الناس المختلفة وأنواع الشخصيات المختلفة، خبرات حياتية هتستفيدها. عشان كده نقطة مهمة جميلة قوي في حتة، سبحان الله لعله رزقكم، حتة التخصص يا جماعة، حتة التخصص هندخل فيها بس دقيقة ونرجع تاني نكمل. يقول لك إن تجارب الداعية أو العامل لدين الله تبارك وتعالى والتعرف على عوائد الناس وأوضاعهم ومشاكلهم ليه أثر كبير في بناء الداعية أو بناء المغير أو بناء المصلح، ومن ثم ليه أثر كبير في نجاح الدعوات. ليه؟ خد بالك من النقطة دي. بص يا جماعة، لما بقول كلمة داعية أو مغير أو مصلح، مش قصدي اللي ماسك المايك وبيتكلم أو اللي بيتابعه مش عارف 100,000 فولورز أو 2 مليون فولورز أو اليوتيوب عنده مش عارف معدي 5 مليون، لا 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 لا. أنا صاحب منهج، أنت مسلم إذا أنت داعية. الموضوع منتهي على حسب المكان اللي ربنا حطك فيه. ممكن تبقى داعية وسط بيتك، وسط أهلك، حضرتك داعية مع زوجك، مع أولادك، مع والدتك، مع والدك، مع إخواتك، حضرتك داعية في الشغل عندك، في أي مكان أنت داعية، أنت مسلم إذن أنت داعية، بتمارس الدعوة بما أراك الله، بما علمك الله، بما اللي عندك من معلومات، بما تستطيعه. يقول لك اللي بيخالطوا الناس، مثلا من أراد أن يصلح المتدينين لما سلكوا طريق الهداية، عليه أن يعيش معهم في مساجدهم ومجالسهم ومجتمعاتهم. من أراد أن يصلح حال العمال والفلاحين، عليه أن يعيش معهم في قراهم ومصانعهم. من أراد ويأكل معهم في بيوتهم ويتحدث إليهم في مجتمعاتهم ويعرف عاداتهم. ومن أراد أن يصلح المعاملات التجارية بين الناس أو مع الناس، عليه أن يخالطهم في أسواقهم ومتاجرهم ومصانعهم وأنديتهم ومجالسهم، ويعرفوا ما يمارسونه من أعمال حتى يستطيع أن يوجههم ويصلح لهم ويدعوهم لخير الدنيا والآخرة. وكذلك في جميع نواحي الحياة وجميع نواحي التغيير المجتمع، عايز تصلح خليك وسط الناس، خليك وسط الناس. الله عز وجل كان قادر، زي ما قلنا نرجع تاني ونقول إن الله قادر على أن يغني النبي صلى الله عليه وسلم من رعي الغنم، ولكن كان هناك مقصود تربوي من صناعة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه المهنة فيما ذكرناه. ثم قضية كسب اليد وعرق الجبين، النبي تعود من البداية على أنه يأكل من كسب يده، وده مطلب أساسي لكل من يحمل هم التغيير. يا جماعة اوعى تمد ايدك لحد، اوعى تسأل حد، ارفع شعار ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، ارفع شعار يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. خليك عزيز، خليك عزيز النفس، خليك عزيز النفس، ولا تتطلع لما في أيدي الناس، إياك ثم إياك أن تتطلع لما عند الناس، وخصوصا في الأموال. اوعى، اجتهد واكسب واشتغل وما تمدش ايدك ولا تسأل الناس شيئا، خليك عزيز. عايز اتكلم على قضية في حير الراهب في حلف الفضول. سبحان ربي. طيب خلينا نتكلم على قضية حلف الفضول، نقطة مهمة يا جماعة في طريق الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد قضية حرب الفجار، بعد بضع سنوات، حصل حلف اسمه حلف الفضول، أو بيسمى حلف المطيبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيقول في رواية أخرى: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. خد بالك، الحلف ده النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه، ثم قال أنا بعد الإسلام، بعد ما نزلت الرسالة، قال لو في حلف زي ده تاني لنصرة المظلوم وأنا دعيت لي هأجيب. أحيانا بلاش نظرات التعالي اللي في غير محله. يعني إيه؟ يعني في حاجة خير، في حاجة فعلا هيأتي من ورائها خير، ولكن ممكن ما يكونش التعامل ده مع مسلم، ممكن مع غير المسلمين. لو ده هيبقى في صالح الدعوة، لو ده هيبقى في صالح الدين، لو ده مش هيكون في تنازل في أي أمر من أمور الشريعة، وسيأتي على الإنسانية أو سيأتي على البشر أو سيأتي على الناس بخير، يجب أن يكون للداعية فيه يد، تعاون بالضوابط اللي احنا قلناها، بالضوابط اللي احنا ذكرناها دلوقتي. ما يكونش فيه مداهنة، ما يكونش فيه تقليل للإسلام، تقليل للشريعة الإسلامية، تقليل لأي أمر أو فيه مخالفة صريحة أو غير صريحة لدين الله تبارك وتعالى. يكون فيه خير للإنسانية، خير للبشرية، خير للمسلمين، خير للناس كافة. خليك في الحاجات دي، شارك الناس في ده، خليك تواجد، خلي ليك تواجد. ده أنا بقوله ليه؟ الواقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي يا جماعة، في حاجة طبعا كلنا عارفينها اسمها حقوق الإنسان. مش غلط إن احنا نكون متواجدين في هذه الأمور بالضوابط اللي احنا ذكرناها أبدا. دي من ضمن الأسباب البشرية اللي موجودة، أو الوسائل اللي احنا بنستعملها حتى نصل إلى الهدف والغاية المنشودة، اللي هي إخراج الناس من ظلمات الدنيا إلى أنوار الدنيا والآخرة، من ظلم، من عبادة العباد وظلم العباد إلى العدل، إلى العدل وأخذ الحقوق. استعملنا الله وإياكم في ذلك. آخر جزئية النهاردة عايزين نتكلم فيها في الوقفات التربوية، صراحة يعني من أحب المواضع أو من أحب الوقفات إلى قلبي صراحة، وهي قضية اختيار الله تبارك وتعالى السيدة خديجة زوجا للنبي. قد إيه هذا الأمر، يعني أنا مش عارف هينفع أقول المصطلح ده ولا ما ينفع، من أجمل الأشياء التي يعني كان فيها صناعة للنبي صلى الله عليه وسلم، قضية زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة، واختيار الله عز وجل للسيدة خديجة وصناعتها لتصلح أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من السيدة خديجة، نموذج فريد، نموذج فريد للمرأة التي تكون عونا وسندا لزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم في 25 تقريبا، تخيلوا كده المشهد، بتعرض عليه أرملة ممكن تكون أو هي فعلا أكبر منه بأعوام. السؤال بيطرح نفسه، طب إيه اللي يخلي النبي راغب فيها أو سعيد إن هو يكون بجانبها؟ وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان متحسر على فراقها في آخر حياته صلى الله عليه وسلم؟ إحساس النبي صلى الله عليه وسلم إن كل زوجاته رضي الله عنهم وأرضاهم أمهات المؤمنين لم يعوضونه عنها، ولم يملأن فراغ. الفراغ اللي كان في فراغ كده حصل بعد موت السيدة خديجة، لم يملأن فراغها أبدا في قلب النبي. إيه ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش طالب متعة كما يقولون صلى الله عليه وسلم، ما كانش بينظر بنظرة الجاهلية لقضية المتعة الجنسية الزائلة التي كان يرونها الرجال وقتها في الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطلع لقلب حنون دافئ كقلب الأم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن فكر حر حكيم يشارك النبي صلى الله عليه وسلم تأملاته ويبحث معه عن الحق والخير، سكن سند يفزع إليه صلى الله عليه وسلم وسط هذه الجهالة. فمين هيكون السند والساكن والقلب الحنون غير خديجة رضي الله عنها؟ السيدة خديجة اختارت النبي صلى الله عليه وسلم لأنها صاحبة بصيرة، في كده توفيق وبصيرة ورؤية. السيدة خديجة أحست أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون له شأن، فاختارت أن تكون رفيقة لدربه. يقول لك تحتضن نبوغة النبي وتحيطه بكل ما تقدر عليه من رعاية ودعم، تريحه من السعي وراء الرزق لأنه كان مهموما بضلال قومه، كان يكثر من التأمل والبحث عن الحق. اسمع، فاحترمت تلك الرغبة بل وأعانته عليه. سيدة خديجة كانت بتساعد النبي صلى الله عليه وسلم وترسل له الزاد مع الخدم بتوع السيدة خديجة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء. سيدة خديجة عبقرية السيدة خديجة تجلت في الموقف العصيب، في الموقف العظيم اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول الوحي، وده هنيجي نتكلم عنه إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى. رجاحة عقل السيدة خديجة كانت فاهمة ومدركة إن الصفات اللي موجودة في شخص النبي لا تثمر إلا طيبة. عشان كده أول ما نزل الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم راح للسيدة خديجة، لما قال لها يا خديجة لقد خشيت على نفسي، لما راح وقال زملوني زملوني، تخيلين النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العظمة بهذه الرجولة بهذا العقل بتلك الحكمة يذهب إلى زوجتي ويقول زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي؟ ومع ذلك سيدة خديجة بتطمن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكرئ الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وخدته ودته لورقة ابن نوفل ابن عمها، وكان شيخ كبير عمية عنده عمى ما بيشوفش. قالت: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ورقة ابن نوفل: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، يا ليتني كنت جزعا، يعني شابا، يا ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك هذا أنصرك نصرا مؤزرا. ثم مات بعد ذلك. يا الله، سنن أو مخرجيهم. تخيلين أول صدمة النبي صلى الله عليه وسلم اتصدمها بعد نزول الوحي، لما تكون عزيز في قومك، ملقب بالصادق الأمين، ممكن، كلمتك مسموعة على كل الناس. احنا كنا اتكلمنا قبل كده في موضوع الكعبة والحجر الأسود، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي خلى، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم سبب إن لا تقوم حرب، عشان مين اللي هيحط الحجر الأسود؟ صلى الله عليه وسلم. كلمته مسموع، ومع ذلك أو مخرجيهم، هتخرج. نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. سنن الله عز وجل، سنة التاريخ. قال الله عز وجل: فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ما تتحسرش على الناس. أحيانا الواحد بيتألم من صعوبة إدراك الأفكار والقيم عند بعض الناس، مع إن الموضوع لو فكروا فيه لوجدوا فيه خيرا كثيرا، ولكن ظلمة العقل وظلمة القلب وظلمة النفس. سريعا حتى لا نطيل، من الوقفات التربوية اللي لابد أن ينتبه إليها عاملين لدين الله تبارك وتعالى في قضية الاختيارات الحياتية أو الاختيارات الاجتماعية، قضية الاختيارات الاجتماعية إن ربنا سبحانه وتعالى لما اختار للنبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة، نقف احنا الوقفة دي إن أنت إزاي تختار زوجة؟ إزاي تختار سند؟ إزاي تختار واحدة تكون دعم ليك وسند ليك على طريق التغيير والبناء؟ إزاي تختاري واحد يكون عونا ليك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى؟ أهمية التمحيص في اختيار الزوج أو الزوجة بالنسبة للداعي أو الداعية، لأنه هيكون شريك في القيام بالدعوة بدل ما يكون عائق ليكي أو عائق بيقف قدامك على طريق الدعوة. عشان كده دايما اللي يجي يسألني أقول له: اصبر، دور، هو في حاجات أساسية عندك أنت بتختار على أساسها، أنت اخترت على أساس إيه؟ كثير ما رأينا ربنا ربي يعافينا ويصرف عنا ولا يبتلينا، كتير شفنا إخوة وأخوات كان الله عز وجل استعملهم، الله عز وجل فتح عليهم فتوح ما شاء الله تبارك الله في الدعوة والبناء والتغيير وإقام الثغور والقرآن والتربية، ثم ما لبثوا إلا أن تزوجوا وكانت الطامة. والعكس، في جوازات اللهم بارك كان في نقلة دعوية، نقلة تربوية في حياة الأخ أو الأخت، دعم، سند، شراكة، مع معرفة الأولويات وفهم طبيعة المرحلة سواء بالنسبة للزوج أو للزوجة. أنت دلوقتي بتنشئ بيت مسلم، خد بالك عندك أولويات، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ثم أولوياتك اختلفت، عندك بيت، عندك زوج، عندك أولاد، في أولويات جديدة بقت عندك في حياتك. بس اوعي تنسي أنت داخلة باللي معاكي، داخلة بشيلتك، داخلة بالدعوة اللي ربنا موافق عليها، داخلة بالقرآن اللي ربنا بيحفظه لك وبتحفظيه للناس، داخلة بهم التربية اللي عندك والمجموعات اللي انت بتتابعيها، انت داخل بالدعوة اللي ربنا مكنك فيها، داخل بطلبك للعلم، داخل بصنائع المعروف، داخل بده مع ان في حاجة جديدة بقت في حياتك، مسؤوليات جديدة اضافت لمسؤولياتك. نظرة نساء شقائق الرجال، محتاج ده، محتاج واحدة تكون سند ليك وعون ليك، اوعي تكوني عائق في حياة زوجك على مستوى الدين والدنيا، اوعي تكون عائق في حياة زوجتك، وخصوصا لو ربنا سبحانه وتعالى مستعملها، خليك دعم ليها وسند ليها، تعمل في اللي ربنا فتح لها فيه. مش فاهمة، فهمها أولوياتها الجديدة، ادعمها، كن لها سند وعون، وكوني لزوجك سند وعون، كوني لزوجك القلب الحنون والعقل الراجح. حس ان انتوا تكملوا مع بعض وتكملوا بعض على طريق الدعوة. لما زوجك يقصر تقول له يا فلان انت مقصر الفترة دي في الدعوة، مالك، في ايه؟ الدنيا شغلتك شوية. طب نقلل الدنيا، هنصبر، هنستحمل، بس أهم حاجة هي كلها 60 70 سنة من قبل ربنا، عايزين نقابله بحاجة. يا فلانة مالك، ما انت شايفك بتتابع المجموعات بتاعة القرآن بتاعتك، ما انتش بتراجع ليه القرآن، اخبارك ايه في القيام، مش شايفك كده؟ عارف ان احوال البيت صعبة، والبيت والطبيخ والنظافة والغسيل خدي بالك، نقلل من ده شوية، أهم حاجة حالك مع ربنا. طب تعالي نشوف عبادات سهلة، خلاص نعمل أوراد ذكر كبيرة تساعدك، نخلص بدري عشان تعرفي تقومي الليل بدل ما تقومي من الآخر تقومي في الأول. خلاص المجموعات ما توقفيش مجموعات قرآن، بدل ما كان 10 مجاميع أو 15 مجموعة خليها 5 مجاميع 6 مجاميع، ديري وقتك، أنا هشيل عنك جزء بحيث إن أنا أوفر لك وقت في حاجات معينة عشان انت تعرفي تكملي. انت نفس القصة، تهيئ البيت، هدوء البيت، عشان زوجك يعرف يذاكر، يعرف يحضر، يعرف يعمل اي حاجة كان بيعملها مع ربنا سبحانه وتعالى. عارف ان الموضوع صعب، اصعب، لكن مش مستحيل، مش مستحيل، كونوا عون لبعض يا جماعة. ايضا ان انت تفهمي دورك ورسالتك وتدعم الدعوة وتضحي في سبيل إقامة الدعوات، وخصوصا لو زوجك صاحب أثر أو صاحب ثغر أو صاحب رسالة أو صاحب هم. نقطة مهمة، قضية السيدة خديجة مع رجاحة عقلها كوقفة تربوية، لما يحصل مشكلة أو يحصل أزمة أو يحصل أي حاجة جديدة في حياتك، ارجع لأهل التخصص، الرجوع لأهل العلم والتخصص عند الأزمات. النبي صلى الله عليه وسلم حصلت له أزمة، مرة واحدة نزل عليه سيدنا جبريل ومش عارف زملوني زملوني، طب إيه اللي حصل، خشيته على نفسي؟ لا، تعال نروح لحد متخصص، قابلتك مشكلة في الدعوة روح لحد متخصص، قابلتك مشكلة في التربية روح لحد متخصص، قابلتك مشكلة في حياتك، ما تبقاش يا جماعة الاستشارات مشاع مع أي حد، ما ينفعش واحد قلبه بيوجعه أو عنده شكوى في بطنه يروح يكشف عند دكتور عظام، ده يبقى عنده مشكلة في عقله، في إدراكه، في فهمه. عندك مشكلة في بطنك بتروح لدكتور بطنة، ما ينفعش واحد إيديك كسرت يروح لدكتور قلب ويقول له أنا إيديا مكسورة، إزاي يعني؟ الاستشارات الحياتية عموما والاستشارات على طريق الدعوة والبناء خصوصا محتاجة لأهل تخصص، أصحاب ثغر، ده بتاع علم، ده بتاع اقتصاد، ده بتاع خبرات حياتية وإرشاد أسري، ده بتاع علوم دنيوية، واستشيره في حياتي العملية وحياتي الدنيوية أعمل إيه؟ ده طبيب نفسي أستشيره في الضغط اللي عليا الفترة دي، وإزاي أوازن ما بين أموري بشكل نفسي بحيث إن أنا ما أضغطش نفسي فده يؤثر على ديني ودنيتي. تغيير الأفكار صعب، تغيير الأفكار والعادات صعب، فبالتالي أنت محتاج على مستوى البناء والتغيير إن أنت تتحلى بالصبر وتتحلى بالعلم وتتحلى بالسكينة فضلا عن حب الناس حتى تستطيع أن تغير هذه الأفكار وتلك العادات. وأخيرا، لابد للداعية أو لابد للذي يريد أن يغير ويكون صاحب أثر عزلة أو فترة يأنس بها مع الله أو يأنس بها بالله، فترة كده تنعزل عن الناس، تروح أنت وربنا وبس، محدش حد تاني، تراجع نفسك، تراجع حياتك، ها وبعدين صح ولا غلط؟ يا رب اصنعني على عينك واصطنعني لنفسك، يا رب أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، يا رب اشتكي لربنا وفوض أمرك لي، اعتزل الناس، محتاج فترة فيها عزلة مع الله، أنس بالله، تجدد معاني الإيمان، تجدد عهدك مع الله مرة أخرى، تصنع بهذه الفترة على عين الله، تطهر في هذه الفترة قلبك وتزكي نفسك وتسلم صدرك من مشاكل الحياة، وقتها هتستطيع أن أنت تكمل على طريق البناء والتغيير. المرة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم في قضية بداية نزول الوحي، وهي الوقفات التربوية التي ينبغي أن نكون على بصيرة من أمرنا بها ونحن على طريق البناء والتغيير. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي سؤال خاص بكلامنا النهاردة أو أي سؤال آخر، منتظر حضرتكم إن شاء الله لمدة 5 دقائق. وجزاكم مثل في أي سؤال إن شاء الله؟ لا خالص. هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لها علاقة بمقدار التدين والالتزام؟ ليس لها أي علاقة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله أعلم. لماذا لم يكن والد النبي صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم؟ تلك أقدار الله، ازاي يكون عندي همة للدعوة ومفيش امكانيات عندي لكده؟ ايه المقصود امكانيات دعوية يعني؟ بص يا جماعة، هي مش بالامكانيات خالص، عشان بس حد يبقى واضحين، ازاي يكون عندي همة للدعوة؟ اسمع كتير عن الدعوة، اسمع كتير او اقرأ كتير عن علو الهمة في الدعوة والبذل، واسمع كتير عن ربنا واقرأ كتير عن ربنا. اللي يعرف ربنا يا جماعة بجد ما يبقاش عنده، ما يقدرش يمسك نفسه، هذا رب يجب أن يعبد، هذا رب ينبغي أن يدعى إليه، ما ينفعش، هذا دين ينبغي أن يسود، هذا دين ينبغي أن يدعى إليه، يا له من دين لو أن له رجال. اسمع كتير عن ربنا، ادعي كتير بالاستعمال، ادعي كتير بعلو الهمة، ان ربنا يرزقك علو الهمة في الدعوة، حتى لو مفيش امكانيات. مفيش حاجة اسمها ما عنديش امكانيات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذل عنا ما استطعت. انت مسلم، اذا انت داعية، كل واحد يستطيع ان يبلغ دين ربنا سبحانه وتعالى بما اتاه الله. مش عارف تبلغ حديث عن النبي، حديث واحد. عارفين قصة الراجل اللي مات وهو بيقول: كلمتين خفيفتين على لسان، ثقيلتين في الميزان، حبيبتين للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الراجل كان لا يفقه شيء، جاهل مش متعلم. سمع، دخل حضر في مسجد، سمع الشيخ بيقول الحديث ده، راح للشيخ بعد الدرس قال له: قوله عليا تاني. كان بيتكلم في فضل الدعوة وبتاع والكلام ده، وفضل الذكر ومش عارف ايه. المهم الراجل لقط معاه الحديث، قال له: قوله لي تاني. قال له: قوله لي تالت. سمعه عليه، حفظه، بقى كل واحد يقابله يقول له الحديث ده، لحد لدرجة ان هو بيموت، ده الطبيب هو اللي بيحكي، بيقول كان عنده أزمة. المهم الطبيب ده ما كانش على طريق الهداية، وكان بيشرب سجاير، يعني ايه، كان بعيد. بيقول لك الراجل خلاص بيموت، مسك في ايده وابتسم للطبيب وقال له: يا دكتور، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن، سبحان الله وبحمد، سبحان الله العظيم. وابتسم الشيخ، او ابتسم الرجل، ثم مات. وكانت الصدمة بالنسبة للطبيب، مع انه ما قالوش حاجة، بس قد ايه كان حريص ان هو يوصل له الكلمة دي، وكان سبب لهدايته. والطبيب ده بعد كده اصبح داعية، ثم قال او حدث بهذه القصة. فما فيش حاجة اسمها امكانيات، تستطيع، ولكن كل الموضوع اكتشف امكانياتك، او استعن بالله عز وجل ان يريك امكانياتك وان يستعملك فيما يحب ويرضى. احنا قلنا موضوع الدكتور راغب السرجاني، عندنا الصلابي، الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، عندنا دكتور احمد سيف، دكتور حازم، وغيره من الناس، والشيخ محمود المصري، غيره من الناس كتير كتبوا او قالوا في السيرة. دول من اميز الناس في هذا الباب فيما اعلم. يعني السلام عليكم، جزاكم الله خيرا اولا. ثانيا، إذا كان الخطيب على سمت ديني ولكن ليس له نشاط دعوي أو ديني ولا يهتم بحضور الدروس وما إلى ذلك، أمال فين سمت الدين؟ أمال فين سمت الدين؟ ذكرتم التربية النفسية، فما هي؟ كيف يكون التدريب حتى الوصول للنفس السوية؟ هل هي تدريبات عملية أم علمية مفاهيمية؟ الاثنين. طيب، هنا التربية النفسية، المقصود بها الزكاة، تزكية النفس، تزكية النفس. في حديث سبحان الله لا أذكر متنه، لو الأخوات معنا أو الإخوة ممكن يجيبوا متنه، حديث حسان الشيخ الألباني أو صحيح الشيخ الألباني فيما أذكر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: وما تزكية النفس أو وما زكاة النفس يا رسول الله؟ قال: أن تعلم أن الله يراك، أن تعلم أن الله يراك، اللي هي الوصول لمقام الإحسان. دي غاية التربية النفسية أو غاية تزكية النفس، إن أنت تكون خلاص ترى الله أو تعامل الله في كل أمرك. لعل إن شاء الله أحطه على أراجع تاني المكتبة عندي وأجيب الحديث، و وأحطه إن شاء الله على الجروب أو على التليجرام بإذن الله سبحانه. الشاهد، قضية التربية النفسية اللي مقصود بها اللي هي التزكية أو زكاة النفس أو تزكية النفس، ودي بيبقى فيها جزئين زي ما حضرتك ذكرت كده، اللي هي مسألة إن إحنا في مفاهيم معينة على مستوى غرس المعاني النفسية، في موضوع التواضع، في موضوع عدم رؤية النفس، في موضوع عدم ازدراء الآخرين. ثم بعد كده على مستوى الآخر الأمراض النفسية زي الكبر، زي العجب، زي رؤية النفس، حاجات بفهمها وحاجات بمارسها. ومش هينفع امارس اللي انا مش فاهمه، هعرف ازاي الكبر وانا اساسا ما اعرفش مظاهره؟ هعرف ازاي ازدراء الاخرين باسقاطاته وانا مش قادر او مش مستوعب هو ايه اساسا، او ايه ممارسته، او ايه شكله. من الاشياء او من الكتب الجميله في هذا الباب كتاب الدكتور مجدي الهلالي، حطم صنمك. حطم صنمك دكتور مجدي الهلالي، جاي فيه كلام رائع خاص بهذا الامر يعني. وطبعا كتاب او كتب كتير في مساله التزكيه او تزكيه النفس تستطيع ان انتوا ترجعوا ليها، كتب مختلفه، ابن القيم طبعا وابن الجوزي وغيره من الناس. ولكن زي ما قلنا مساله دكتور مجدي الهلالي قايل كلام طيب قوي فيه. برضو حاجه الدكتور مجدي الهلالي اسمها ظاهره الضعف النفسي وسبل العلاج، في حاجه مهمه جميله، رساله خفيفه كده. والحاجات دي كلها هتلاقيها موجوده PDF. في كتاب برضو جميل اسمه التوازن والتربيه واهميته في حياه كل مسلم، ده فيه جزء خاص كده بالتربيه النفسيه. وبرضه يعني حاجات بقى كلها عملية في جانب التزكية. إن شاء الله، لعل إن شاء الله نعمل حاجة كده. في كتاب حلو أوي برضه اسمه منهج التابعين في تربية النفوس بتاع دكتور عبد الحميد البلالي، كتاب جميل أوي 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 يعني. اسمه تهذيب النفوس دكتور هشام الزهري، تهذيب النفوس دكتور هشام الزهري، من الكتب الممتعة في الباب ده على صغر حجمه ولكن يعني ثقل معانيه. وغيره من الحاجات بقى إن شاء الله، ولعل إن شاء الله نعمل سلسلة بعد إن شاء الله بعد السيرة إن شاء الله بإذن الله، في قضية التربية عموما وأنواعها وأشكالها والتدرج في البناء التربوي. الله أعلم، إن شاء الله بإذن الله عز وجل. كنت محتاج مساعدة حضرتك في شخص أجنبي غير مسلم مسيحي، يبدو رغبته في الاستماع عن الإسلام، كيف أبدأ معه؟ ولو متاح مراجع أجنبية أو قناة باللغة الإنجليزية، محتاج أرتب أفكاري. الحاجات اللي زي دي بتبقى محتاجة متخصصين أكتر. ممكن إن شاء الله حاجة مثلا زي جمعية تبليغ الإسلام، هما بيبقوا فاهمين الوضع عامل إزاي وإيه اللي بيتبعت وإيه اللي ما بيتبعتش وإيه اللي المفروض يعني يتم دعوة هذا الشخص من خلاله، وحتى الشبهات اللي بتبقى موجودة عندهم هما بيبقوا عارفينها ويعني إيه دارسين أو فاهمين المعطيات الخاصة بالشبهات وكيفية الرد عليها. فجمعية تبليغ الإسلام دي من الناس، وطبعا الإسلام كويتشن، يبقى تبليغ الإسلام والإسلام كويتشن فيما أذكر، دول من الناس المتخصصة في هذا الأمر. الله أعلم. كيف أجمع بين الكلية والدعوة والأعمال التطوعية؟ ترتيب وقت، ترتيب وقت وأولويات، ترتيب وقت وأولويات. هذه الإجابة مع العلم أن الخطيب حافظ لكتاب الله وملتحي وقلته كذلك، لكن ليس له أي نشاط للعلم الشرعي أو الدعوة وما إلى ذلك، هل علينا أن نفكر مرة أخرى في أمر الخطبة؟ لا، مش شرط. من أتاكم ترضونه دينه وخلقه فزوجوه، الموضوع ملوش دعوة كده خالص. مش لازم يبقى شيخ أو داعية أو طالب علم خالص. أخلاقه سمت سنت دين، أخلاقه حمل لكتاب الله، أخلاقه أخلاق حميدة خلاص يعني. استخير يعني يظهر الأمر قدموا عليه طبعا بالضوابط بقى الخاصة به، مسألة الخطبة والاختيار وهكذا. هعمل ايه لو خايفة ربنا يسلب مني معيته؟ وهعمل ايه عشان اقابل ربنا بقلب سليم؟ استمروا على طريق الله عز وجل، حافظوا على نعم الله بشكرها. يا عائشة أحسني جواري نعم الله عليك، أنت تؤدي شكر هذه النعمة، نعمة المعية، أن أنت تكوني في كنف الله عز وجل، تفعلي الطاعات وتتركي المحرمات. كلما وقعت في ذنب أو في غفلة أو في بعد أو في أي شيء لا يرضي الله عز وجل، أسرعي إلى الله مرة أخرى واسألي الله عز وجل العافية، وأعمل إيه عشان أقابل ربنا بقلب سليم؟ تعلقي بأسماء الله الحسنى وبالدار الآخرة. الله أعلم. استعيني بالله عز وجل عليها، ادعي ربنا كتير وتصدقي وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، بنية ان ربنا يؤلف قلبها ان هي توافق على مسألة النقاب. الممارسة، ازاي اكون عالية الهمة واحمل هم هذا الدين؟ طبعا الدعاء رقم واحد، الدعاء رقم اتنين، صحبة أحوال أو صحبة أصحاب الهمم العالية، أصحاب الدعوات، أصحاب الثغور، صحبتهم. ثم بعد كده يبقى رقم واحد الدعاء، رقم اتنين الصحبة، رقم ثلاثة السماع زي ما قلنا، والقراءة في أحوال أصحاب الهمة والرسالة. في كتاب كويس اسمه صاحب الرسالة دكتور خالد أبو شادي، في كتاب علو الهمة دكتور محمد إسماعيل المقدم، في كتاب اسمه علو الهمة بتاع الشيخ سيد عفاني. هاتوا الجزء الخاص علو الهمة في الدعوة واقرأوا، شوفوا الناس بتعمل ايه، ازاي اتغلب على كسوف واجهر بكلمة الحق. كل ده بالممارسة يا جماعة، كل ده بالممارسة. مارسي، اشتغل، أدومه أن قال كيف أحافظ على قيام الليل. رقم واحد الدعاء، رقم اتنين لا تعصيه النهار حتى تستطيع أن تقف بين يديه بالليل، ثم أدومه إن قل، أدومه إن قل. وإن قل ده اللي هو منقسم بعشر آيات، سورة الفاتحة حتى قل هو الله أحد يبقى كده 11 آية. إنا أعطيناك الكوثر، سورة الفاتحة وإنا أعطيناك الكوثر، 10 آيات لم يكتب من الوقت، أدومه إن قل. أيوة، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. ثلاثة من فعلهن طعم طعم الإيمان، من عبد الله وعبد من أولياء الله، جزاكم الله خيرا، أعطى زكاة المال وزكى عبد النفس. قال ما تزكية المرء نفسه يا رسول، قال أن يعلم أن الله معه حيث كان. جزاكم الله خيرا لغاية التزكية، جزاكم الله خيرا. لا، قضية نزول الوحي أنا ما قلتش إن هي أن قالت أن الله يهيئ له شيء عظيم. لا، السيدة عائشة ما كانت مع السيدة خديجة رضي الله عنها، كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت برضه ما كانتش بتعبد أصنام زي سيدنا أبو بكر وزي النبي صلى الله عليه وسلم وزي مش متذكر اسمه اللي كان على ملة سيدنا إبراهيم، اللي نظر أسماءه وقال اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم عليه السلام. كان مش كلهم كانوا مشركين، كان في ناس لسه على الفطرة. دليل ان كانت السيده خديجه كانت بتعين النبي صلى الله عليه وسلم على التعبد في او التحنث في غار حراء. فلا تهذيب النفوس، نعم. حط مصنمك دكتور مجدي الهلالي، دكتور مجدي الهلالي، ظاهرة الضعف النفسي، نعم. طيب آخر سؤال، ماشي، أمر معروف عن المنكر له فقه، تمام، إن أخطأت فيه كيف أتدركه؟ وهل علي درجات؟ وهل أنا كطالب يكون في المعلوم من الدين والدراء فقط؟ مش فاهم الأسئلة، ماشي. أول سؤال بس اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له فقه، نعم له فقه، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجود في كتب كتير. إن أخطأت كيف أتداركه؟ إن أنت تصلحي ما أفسدتي، من أفسد شيئا فعليه إصلاح. مش عارف يعني إيه هل علي درجات، دي مش فاهم. أنا كطالبة يكون في يكون في المعلوم في الدين ضروري فقط؟ لا طبعا، مش شرط. انت البدايه خالص في حق المسلم ان هو يطلب المعلوم من الدين بالضروره، مش المعلوم من الدين بالضروره، يطلب ما لا يسع المسلم جهله، ما لا يسع المسلم جهله في علوم العقيده، في علوم الفقه، في علوم الشريعه عموما. خطوه خطوه بعد كده بيتدرج، حب ان هو يكمل في طلب العلم، بيكمل بقى على المنهجيات الموجوده المختلفه، الله اعلم، عايز يتمذهب بعد كده بيتمذهب، حر، هكذا. خايفة كتير كما تدين وتدان، لازم تعاقب بأخطائنا. الله عز وجل رفيق، الله عز وجل رحيم، الله عز وجل ليس كالبشر، سبحانه وبحمده، سبحان الله العظيم. التعاملات مش كده يا جماعة، تعاملات الله تبارك وتعالى ليست. ثم هناك باب التوبة مفتوح، وباب الأوبة رجوع إلى الله عز وجل، وتدارك الأخطاء لإصلاحها، والتحلل من الأخطاء من البشر، والاعتذار ليهم، وتأليف قلوبهم، وإن شاء الله بإذن الله، يعني بإذن الله عز وجل يعافيكم الله من هذا. الله أعلم. جزاكم الله عنا خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.